رفضها العيش بذل.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد 2، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبداللهيان نتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. وحول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كتب عبداللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناءا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إشادة وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو بزعيمة جماعة خلق الإرهابية محاولة من قبل بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين لتبييض صورة الإرهاب. وقال ناصر كناني: لقد كشفت تلك الإشادة المخزية بعملاء صدام المجرم وقتلت أكثر من 17 ألف مواطن إيراني عن الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية، وأصبح تحالف النظام الأمريكي مع الإرهابيين أكثر وضوحا. وكان مايك بومبيو قد أعلن في اجتماع مناوئ لإيران دعمه لأعمال الشغب في إيران، وقال إنه يختار مريم رجوي زعيمة خلق الإرهابية كرئيسة لإيران. أكد قائد القوة الجوية الفضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العملية الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل أعمال الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. وأكد أن يقظة وبصيرة الشعب أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، حيث فصل المواطنون الغيار حسابهم عن المغرر بهم. أكد السفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأصول الأفغانية المجمدة ملك للشعب الأفغاني ويجب إعادتها دون قيد أو شرط لمساعدة اقتصاد هذا البلد. وأشار أمير سعيد إيرواني في اجتماع مجلس الأمن إلى تقرير الأمين العام الأخير عن أفغانستان، وقال إن هذا التقرير يظهر أن أكثر من 28 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات ودعم إنساني العام القادم. ولفت إيرواني إلى استخدام أمريكا الذرائع وهمية ولا أساس لها لتبرير أفعالها غير القانونية، بما في ذلك الاستمرار في تجميد أصول الشعب الأفغاني. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا، كل من دول مجلس التعاون، وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. أطاحت القوات الأمنية العراقية ب24 إرهابيا خلال عملية دهم نفذتها في 5 محافظات في شمال ووسط وجنوب البلاد. وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني أنه خلال عمليات استباقية وجهد استخباري نجحت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في إلقاء القبض على هذا العدد من الإرهابيين في محافظة بغداد والأنبار وكركوك وديالا وميسان. وأوضحت أن اعتقال هؤلاء الإرهابيين تم من خلال نصب كمائن محكمة في عدة مناطق من المحافظات المذكورة. حددت سلطات إنقاذ القانون في الولايات المتحدة أكثر من 7000 حالة ابتزاز جنسي العام الماضي، تطال أطفالا ومراهقين من أصل 3000 ضحية في المجموع. التفاصيل في التقرير التالي.
للضحية معان كثيرة إذا ما تعمقنا في طيات هذه المعاني. ففي الحرب عادة يكون المدنيون هم الضحايا، وفي الزلازل وحالات من الأوبئة والعدوى. لكن بعد ظهور الكاميرا والهواتف الذكية والإنترنت وتكاثر وسائل التواصل الاجتماعي، صار للضحية معنى حديث يسمى ضحية الابتزاز الجنسي. ففي الولايات المتحدة دق ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الكبير في حالات الابتزاز الجنسي لأطفال يضطرون لدفع مبالغ مالية لقاء امتناع المبتزين عن نشر صور جنسية لهم. وبحسب الشرطة الفيدرالية الأمريكية، حددت السلطات إنقاذ القانون في الولايات المتحدة أكثر من 7000 حالة ابتزاز جنسي العام الماضي، تطال أطفالا ومراهقين من أصل 3000 ضحية في المجموع. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن معظم الحالات تتعلق بفتيان انتحر أكثر من 10 منهم. عادة ما تبدأ هذه الحالات في غرف الدردشة وعلى مواقع الألعاب عبر الإنترنت مع أشخاص يستخدمون هويات نسائية مزيفة، ويتم إقناع الضحايا بإرسال صور جنسية لأنفسهم قبل أن يصار إلى تهديدهم بنشر هذه الصور إذا لم يدفعوا مبلغا من المال. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشعور بالخزي والخوف والارتباك الذي ينتاب الضحايا عندما يقعون في الفخ في كثير من الأحيان يمنعهم من طلب المساعدة. وتشجع الشرطة الفيدرالية الأهل على توعية أطفالهم بوجود هذا التهديد. مدير FBI كريستوفر راي يقول في بيان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي شهد ارتفاعا مخيفا في قضايا الابتزاز الجنسي التي تستهدف الفتيان القاصرين. والحقيقة أن معظم الضحايا الذين يخشون الإفصاح عما حصل لم يتم تضمينهم حتى في هذه الأرقام.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند انتهاء الانتخابات التشريعية التونسية وآخر الأخبار من الوضع السياسي وفي هذا الشأن تحديدا الانتخابات التي أقيمت في هذا البلد. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. انتهت الانتخابات التشريعية التونسية التي أثارت جدلا على مستوى عموم البلاد بعد الشد والجذب والتراخي والتستر على مكامن الضعف والقوة، باعتبارها انتخابات ضعيفة جدا وأشبه بالصورية في ظل الخلافات العميقة بين الرئيس قيس سعيد وأغلب الأحزاب المعارضة والشعب الذي لا حول ولا قوة له وقد فقد الثقة بالجانبين الحكومة والمعارضة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي بلغت 8.8% فقط، مشيرة إلى أن نحو 803 ألف شخصا أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. فيما قاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخابات الذي يحكمها. وعلى الصعيد الدولي، استهجن رئيس بعثة المراقبة الروسية للانتخابات نسبة المشاركة وقال إنها ضعيفة جدا، بحيث أن مركز شاهد لمراقبة الانتخابات قال بأنه رصد توزيع أموال في محيط أحد مراكز الاقتراع وسجل خرقا للصمت الانتخابي. المراقبون يرون أن هناك من يتربص بالنتائج ليضعها في خانة إنجازاته. ففي الوقت الذي وصف الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، نشاهد أن الحركة أو حركة النهضة وفي حركة لركوب الموجة ولفت انتباه الرأي العام التونسي أعربت عن ترحيبها بالموقف الشعبي وقالت في تغريدة تعليقا على نتائج الانتخابات: شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب. واعتبرت الإقبال الضعيفة مؤشرا على سقوط شرعية قيس سعيد، فيما طالبت جبهة الخلاص وحراك 25 من يوليو بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، ما يعني أن جميع الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات تحاول ركوب جسر الشعب لتحقيق الأهداف الحزبية في الوقت الذي ينظر الشعب التونسي بعين الريبة إلى هذه التحولات، متسائلا عما سيفعله قيس سعيد بهذا القانون الانتخابي الجديد والبرلمان الفاقد للصلاحيات. والذي سيشكل بنحو لا يمكنه إقالة الرئيس، ومن جهة أخرى ينظر إلى المعارضة بأنها لا تزال مشتتة وعجزت حتى عن التوصل إلى استراتيجية موحدة للأخذ بزمام الأمور. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الانتخابات البرلمانية التونسية جرت في ظل أزمة اقتصادية ومقاطعة لطيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص صلاحيات البرلمان، وفي الوقت الذي تتبادل المعارضة والرئيس سعيد التهمة بنهب البلاد والعباد، نشاهد أن الشعب التونسي لم يبدي أي حماس في هذه الانتخابات من خلال المشاركة الضعيفة، وهذا ما تجلى أيضا في رفض البرلمان الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات. نحييكم السمعين الكرام من جديد في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا في هذا البرنامج الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. ألف شكر وتحية لكل من يتابع إذاعة طهران ويتواصل معنا عبر أثير إذاعتنا وهذا اللقاء صدى المغرب العربي. أشكر جزيل الشكر علي التي ساهمت معنا من البحرين وتكتب لنا: أضحكتني كلمة المستقبل الهلامي، إنها أمريكا يا سيدي الكريم، لا يوجد وراءها إلا الزيف والخداع والسراب وسوء العقاب، وهي فعلا تتمنى لنا سوء العقاب وسوء المصائر وسوء المنقلب. لا يجب على الشعب التونسي أن يثق بقشة من أحلام وسرابات أمريكا وعملائها طرفة عين أبدا، سواء كانت فرنسا، أمريكا والاتحاد الأوروبي ومن وراءهم إسرائيل، فلن يحصدوا إلا السراب والوهم والعذاب. وأمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق، أو أمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وأخيرا اليمن، عليهم أن يثوروا من أجل دينهم ومبادئهم ودمائهم وكرامتهم ومستقبلهم وأرضهم، وأن لا يطالبوها كدنيا فإنها زائلة لا محالة، وذاك هو لبنان وتلك هي سوريا. وأكبر دليل وبرهان من قبلهما ما رأيناه ما حصل في بلدان مختلفة. سلامي وشكري لكم جميعا. أم علي بارك الله بك، وتحية طيبة لإسهامك معنا في هذه في هذا البرنامج وهذه الرسالة. إلى اليمن أبو محمد مهدي يكتب: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. شكرا أبو محمد مهدي وتحياتي أيضا لك، نستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التونسيون يبدأون التصويت في انتخابات قد تجرد البرلمان من سلطاته، هكذا تتداول الأنباء. ونحن نقول طالما وأن الأجندات الغربية والإقليمية متوغلة في الشأن التونسي، فإن مستقبل تونس يمر بحالة هلامية غير واضحة المعالم. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على إرسال الرسالة في هذا البرنامج وهذه المساهمة التي استمعنا إليها بصوتك أخي الكريم من اليمن صنعاء، كنت معنا شكرا جزيلا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظات سوف أنتقل وقد التحقت بركبنا من لبنان الأستاذة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله. شكرا دكتورة سهام لإتاحة الوقت أيضا لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة، كيف تصفين لنا المشهد السياسي بعد الانتخابات في تونس، كيف سيكون القادم؟
طبعا ما حصل البارحة في الحقيقة يمكن أن نصفه بأنه كان تجربة خاضها الرئيس بتحدي كبير في ظروف صعبة وضاغطة على المستوى السياسي خاصة، وأمام ضغوط أيضا خارجية لم تعطيه فرصة للذهاب بظروف أفضل في التغيير الذي تكبد مسؤوليته منذ 25 تموز 2021 بقطع النظر النتائج التي كانت في الحقيقة متوسطة البارحة بسبب عزوف الكثيرين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وفي الحقيقة هنا لا يمكن أن يعني أن نرجع ذلك بسبب تأثير المباشر للمعارضة لمن يعارضون الرئيس أو لمواقف بعض الزعماء السياسيين، وإنما أعتقد أن الوضع في البلاد حالة الانحدار للأسف بسبب الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية وحالة الملل وعدم الثقة التي أصبحت لدى كل المواطنين في تونس. لم يعد هناك ثقة في السياسيين ولم يعد هناك ثقة في أي خطاب سياسي سواء كان من الرئيس أو من غيره. يعني هذا كله إضافة إلى أن هناك أيضا ثغرات وأخطاء إجرائية في القانون الانتخابي ذاته هي التي أوصلت ربما أو التي تمخض عنها هذه النتائج. الآن هناك محاولة في الحقيقة أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن أنه سيكون هناك إعداد لدورة ثانية، دورة انتخابية ثانية يعني، وهذا له مؤشرات كثيرة. أولها أن الرئيس لا يزال مستمر وسيستمر قدما في مشروعي حتى النهاية، وهو الاتيان ببرلمان جديد وتأسيس لمرحلة جديدة تطبيقا لدستور 2022 الذي طبعا عمل الرئيس على إنشائه وعلى إدخاله حيز التنفيذ. ثانيا أن في الحقيقة الآن بدأت تتعالى الأصوات، صحيح أن هناك ردود أفعال متباينة حتى من قبل مناصري الرئيس أو من كانوا يقفون إلى جانب مشروع الرئيس، هم صوبوا أو انتقدوا القانون الانتخابي طبعا بقطع النظر عن الرئيس، هم لم يصوبوا سهامهم على الرئيس بشكل شخصي، ولكن اعتبروا أن القانون الانتخابي فيه ثغرات كثيرة كان من الممكن تفاديها وكان من الممكن مراجعتها قبل تحديد موعد الانتخابات. ولكن الآن ونحن يعني نراجع هذه النتائج الأولية، من الضروري الآن أن يكون هناك في الحقيقة سعي جدي أولا لتغيير الحكومة. في اعتقادي الحكومة الحالية حكومة بودن لم تستطع أن تحتوي الإصلاحات، لم تنجح في إدارة الأزمة، ولا بد في هذه المرحلة من الرئيس أن يتخذ قرار واضح في إطار تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة أولا. ثانيا الاستماع إلى الناس، يعني أنا لا يقنعني موقف جبهة الخلاص أو المتكلمين باسم المعارضة عندما يقولون أننا نطالب بتنحي الرئيس وب انتخابات رئاسية مبكرة. حتى المعارضة ليس لديها ضمانات في صناديق الاقتراع، هناك حالة عزوف عامة، أكثر من 90% من الشعب التونسي كره السياسة وكره السياسيين، لم يعد لديه ثقة في كل هؤلاء الذين يتصدرون اليوم المشهد السياسي. هناك حالة نفور وحالة إحباط عامة. في اعتقادي لابد من كل الأطراف سواء كان رئيس أو حتى الأحزاب التي خاضت هذه التجربة الأولى أو التجربة الانتخابية من جهة وأطراف المعارضة، لابد من أن يراجعوا حقيقة خطاباتهم ومشاريعهم، لأن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن البلد إذا لم يكن هناك اتفاق قائم على الأقل على هامش من التفاهم الوطني لا يمكن أن يخرج من هذه الأزمة في الوقت القادم.
طيب لأتساءل دكتورة، يعني بالتالي إثر نتائج الانتخابات هل ستكون هناك كتل سياسية ستدخل البرلمان ستعمل باستقلالية، أم أن هناك إعادة للانتخابات أو دورة ثانية كما تتفضلين؟
طبعا الواضح الآن أن الاتجاه الغالب ربما في النقاشات، يعني أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات منذ قليل على لسان بعض أعضائها، أن هناك اتجاه للذهاب نحو دورة ثانية، حتى أن هي مذكورة أصلا في النظام الانتخابي أنه في حالة لم تنجح الدورة الأولى في ملء النصاب المطلوب للبرلمان، فبالتالي سيقع بالتأكيد سيقع الذهاب إلى دورة ثانية لإعطاء فرصة أكثر للمرشحين لمزيد من العمل على تثبيت وجودهم وإقناع الناس الذهاب إلى صناديق الاقتراع. طبعا هناك العديد من الثغرات، أعود وأذكر أن ما يتعلق مثلا بمسألة ما يتعلق بمسألة المال العمومي، هذه في الحقيقة سببت بعض اللغط وسببت بعض التعقيدات فيما يتعلق بالمرشحين، يعني عدم وجود تمويل عمومي تقدمه الدولة للمرشحين يساعدهم على تمويل حملاتهم الانتخابية. هذا ربما كان له أيضا مؤشر أن الكثير من الناخبين يقولون صراحة نحن لا نعرف المرشحين، لم نتعرف عليهم، لم يكن هناك فرصة للتعرف عليهم. هذا القانون، قانون الانتخاب على الأفراد، بالتأكيد هو ليس قانون بدعة، يعني هو قانون طبقته العديد من دول العالم، ولكن نحن لا ننسى أن تونس كانت محكومة لمدة 10 سنوات بنظام انتخابي مبني على قانون القوائم أو نظام القوائم الانتخابية التي تسيطر عليها الأحزاب الوازنة، يعني بالتأكيد هذه الأحزاب لديها قواعد، وهذه القواعد بالتأكيد هي ستذهب وفقا لتوجهات أحزابها للاقتراع على القوائم التي أو التكتلات السياسية الموجودة داخل القوائم التي ترشح فيها حزبها. ولكن عندما نتحدث عن نظام الأفراد، نحن ذهبنا إلى موضوع أكثر تعقيدا وأكثر ريبة، يشكل ريبة بالنسبة للكثيرين، لأن هناك للأسف ضعف حتى في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام وفي تفسير هذا النظام للناس وفي مخاطبة المواطنين بشكل مباشر حول مزايا هذا القانون وحول صعوبات التي أو تحديات هذا القانون. هذا كله كان للأسف ارتداداته واضحة في النتائج التي حصلت البارحة. أعتقد أن التوجه الآن لدورة ثانية لابد قبل تحديد موعد لهذه الدورة لابد من مراجعة، وهذا حاصل الآن كنقاش سياسي طبعا بقطع النظر عن المعارضة التي لا تزال تصر على يعني تعلي السقف إن صح التعبير في مطالبتها بتنحي الرئيس وبعزله، وحتى أنها ذهبت إلى أبعد بعض أطراف المعارضة يعني يطالبون قوى خارجية ودول خارجية بالتدخل، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتدخل للضغط لتنحي الرئيس. وهذا طبعا هذا دليل على أن هناك حتى داخل المعارضة للأسف هناك حالة إرباك وحالة عدم مسؤولية وعدم عدم قدرة على التعاطي مع الأزمة السياسية بمنحى وطني حقيقي يستمع إلى النفور الشعبي التي تجسدت في النتائج الانتخابية.
طيب دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي، أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أعود لضيفتي من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، مرة أخرى العودة لك سيدة الكريمة. ستكون مشاكل تونس كبيرة حقيقة، أو هي كبيرة بالفعل. هل تعتقدين أن المواطن التونسي سينظر حقيقة إلى البرلمان القادم بعين الاعتبار؟
أعتقد أن ما حصل في الانتخابات كان ردا قاسيا من الشعب التونسي، يعني أن تحصل حالة العزوف العامة بالرغم من تأييد الشعب الكبير الذي حصل لإجراءات 25 تموز 2021، ولكن الحقيقة حالة إرباك عامة الآن بالشارع، يعني بين من يشعرون حقيقة بالغضب يعني النفور من بطء الإجراءات وبطء المسار الذي اتخذه الرئيس، الذي يرون مع ضعف الحكومة وعدم قدرة الحكومة على استيعاب الإصلاحات والمضي قدما في تغيير الوضع. طبعا فتح ملفات مثل ملف مكافحة الفساد، وسواء كان في سلك القضاء أو في الأمن أو في الإدارة المركزية، كل هذا طبعا شكل في الحقيقة عوائق كبيرة، عطلت الكثير من القرارات المصيرية التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية والتي لها علاقة بلقمة العيش للمواطن، والتي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الصحي إلى آخره. يعني ما يهم المواطن التونسي الآن حقيقة هو إيجاد حلول سريعة وواضحة لأزمته الاقتصادية. ربما هناك خطأ استراتيجي في اعتقادي وقع فيه الرئيس، أنه قطع كل منافذ الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا في اعتقادي لابد من مراجعته، لأن هذه المنظمة الشغيلة لديها تأثير كبير جدا وقادرة حقيقة على أن إذا ما حصل توافق على الأقل على عناوين أساسية لها علاقة بالخروج بالأزمة الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل الآنية، في اعتقادي أنها ربما تعطي بعض التطمينات للشعب وبعض، يعني مع غياب لا يمكن في أي دولة تمر بأزمة اقتصادية كما تمر بها تونس، مع نقص المواد الغذائية ونقص الأدوية وحالة التلف والخراب التي تعيشها مؤسسات الدولة، لا يمكن أن يكون هناك ثقة بأي انتخابات. يعني حتى الصوت الذي نسمعه من قبل المعارضة التي تطالب الآن الرئيس بالتنحي وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، هي حتى هي ليس لديها برنامج وليس لديها مشروع. وفي اعتقادي الرد البارحة من الشعب التونسي لم يكن فقط على الرئيس كما تدعي المعارضة، هو كان ردا قاسيا على كل الفرقاء السياسيين الذين فشلوا للأسف مع كل التراكمات التي تعاني منها تونس بعد مخاض 10 سنوات من التراكم السياسي والاقتصادي والمشاكل والحكومات المتتالية والانتخابات المتتالية إلى آخره. ليس هناك أي ثقة في كل هذه الطغمة السياسية، هناك حالة نفور. كانت رسالة واضحة من الشعب أننا لا نقبل بأن يكون هناك برلمان جديد، ليس لدينا ثقة ولا نعرف كيف سيكون لونه، طالما أن الرئيس لم يقدم لنا على الأرض إجراءات واضحة على الأقل فيها تخفيف من هذا العبء الاقتصادي الثقيل. لا ننسى أيضا حتى أن هناك ضغوط خارجية تمارس ولم تتوقف أبدا على الرئيس وعلى برنامجه. الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عندما دعت الرئيس لحضور المؤتمر الإفريقي الأمريكي بواشنطن، في نفس الوقت الذي كان الرئيس موجود فيه في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وقع إعلان وقف التفاوض أو وقف تمديد القرض صندوق النقد الدولي إلى تونس بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى نتائج إيجابية، وكان من المفترض أنه مع بداية كانون الثاني من السنة الجديدة الإدارية الجديدة سيبدأ سيدفع القسط الأول من هذا القرض للحكومة التونسية. هذا دليل على أنه طبعا دائما نحن نتحدث عن دور المؤسسات المالية الدولية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كأداة ضغط على الدول التي تعيش أزمات وكنوع من الهيمنة والسيطرة عليها وعلى مستحقاتها. هذا أيضا ساهم في الحقيقة في حالة الإحباط. يعني الآن هناك أزمة كبيرة، ولكن في الحقيقة أنا رأيت الموقف الجزائري، الموقف الجزائري هو مؤيد لإجراءات الرئيس وهو مساند لما حصل من يعني مسار له علاقة بالدستور والاستفتاء على الدستور وتحديد موعد الانتخابات التشريعية. والآن منذ قليل وصلني خبر بأنه حددت الدورة الثانية لعشرين كانون الثاني 2023. هذا دليل على أن هناك مسار واضح، ولكن للأسف عدم قدرة الرئيس على إيصال خطاب واضح للشعب هذا أيضا ساهم في هذا حالة الغموض وحالة الإرباك التي تحاول في الحقيقة المعارضة استغلالها بشكل أو بآخر للتصويب على الرئيس وللتصويب على كل هذا المسار الذي لا تعترف به وتعتبره غير شرعي وتعتبره انقلاب على الشرعية. وكل الخطابات العالية السقف التي سمعناها البارحة واليوم من بعض السياسيين الذين يتكلمون باسم المعارضة للأسف هي لا تقدم حلول للشعب، حتى الشعب لا يسمعها لأنها لا تقدم حلول. ليس لدى المعارضة في الحقيقة مشروع واضح أو برنامج حلول واضحة لحل الأزمة. يعني كل ما يهم المعارضة الآن هو الرجوع إلى السلطة لا غير، وهذا في حد ذاته أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة ستكون لها تداعيات صعبة. صحيح أن هذه المعارضة هي غير قادرة على السيطرة على الشارع، غير قادرة على أن تستخدم الشارع ضد الرئيس، ولكن الآن من تصوب عليه السهام هو الرئيس لأنه هو رأس السلطة وهو الموجود في السلطة وهو المسؤول الآن على كل هذه التداعيات. وبالتأكيد أنه الآن مطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة كل هذه الثغرات ومحاولة إيجاد حلول سريعة، لأن الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يتوقع نتيجة إيجابية لها. أعتقد أن الشارع في حالة احتقان، قد تؤدي هذه الأمور إذا طالت هذه الفترة قد تؤدي إلى انفجار الشارع، ولكن إذا فجر الشارع سينفجر في وجه الكل، ليس فقط في وجه الرئيس أو قرارات الرئيس، وإنما حتى المعارضة تدفع ثمن تراكمات 10 سنوات للأسف الشديد كانت هي أيضا مشاركة فيها وتتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما حصل من ورائها.
أحسنتم، ألف شكر وتحية دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
تحياتي لكم.
ألف شكر وتحية أيضا لكم مستمعين الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به. يعنه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأشرفها على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأئمة المعصومين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وحياكم الله وبياكم، وأهلا بكم في حديث آخر حول الآيات النازلة في الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام. ونستطيع أن نقول إنها على قسمين: الأول الآيات الشاملة لأهل البيت عليهم السلام، وهي منهم سلام الله عليها، وقد يأتي ذكرها في ضمن تفسير تلك الآيات ضرورة، فهي من أخصهم، إذ هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي زوجة ولي الله أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أم الحسن والحسين والأئمة الميامين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي صلوات الله عليها أصل في أصل، من أصل إلى أصول. ولذا حين أريد بيان قوله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهي الآية 62 من سورة الأنفال، قيل روى ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان المجلد الرابع الصفحة 194 الحديث 515 بإسناده عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما عرج بي رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمة الله، على باغضهم لعنة الله. هذا إلى جانب ما روى غير ابن حجر كالمتقي الهندي في كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت ليلة أسري بي مثبتا على ساق العرش، إني أنا الله لا إله غيري، خلقت جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيته بعلي نصرته بعلي. ولا تعارض بين الروايتين أبدا، ومثل هذه الروايات تكون بيانا لمعنى الآية الشريفة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن يكون أبين مصداقا للمؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله من علي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين. وشاهد آخر مستمعنا مستمعاتنا على اضطرار تبيين الآيات بالروايات أن بعض المفسرين حين وقفوا أمام قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الآية 54 من سورة الأعراف، وأرادوا التأويل العميق للآية، جاءوا إلى الحافظ الحسكاني الحنفي فأخذوا من كتابه التفسيري شواهد التنزيل لقواعد التفضيل هذه الرواية المثبتة في ظل الآية المباركة بإسنادها المنتهي إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا فقدتم الشمس فأتوا القمر، وإذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة، وإذا فقدتم الزهرة فأتوا الفرقدين. قيل: يا رسول الله، ما الشمس؟ قال: أنا. قيل: ما القمر؟ قال علي. قيل: ما الزهرة؟ قال فاطمة. قيل: ما الفرقدان؟ قال الحسن والحسين. وفي ذكر المصطلح القرآني والمصطلح الحديثي أيضا لأهل البيت، لا شك أن فاطمة سلام ربنا عليها هي أحدهم، بل هي خاصتهم. فمثلا حينما أراد العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي توضيح المعنى الأعمق لقوله تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الآية 57 من سورة البقرة، وكذلك 160 من سورة الأعراف، كتب في ظلها في مؤلفه ينابيع المودة لذوي القربى بسنده إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيان له للآية أنه قال: فالله جل شأنه وعظم سلطانه ودام كبرياؤه أعز وأرفع وأقدس من أن يعرض له ظلم، ولكن أدخل ذاته الأقدس فينا أهل البيت فجعل ظلمنا ظلمه، أي جعل ظلم الناس لنا ظلمهم له، فقال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومثال آخر مستمعين الأفاضل، روى القندوزي الحنفي أيضا في ظل قوله تبارك شأنه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآيتان 89 و90 من سورة النمل، عن عبد الرحمن ابن كثير عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام قوله: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. فإذا نظرنا مستمعين الأفاضل إلى الآية المباركة والحديث الشريف معا، وقرأنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما روى الصدوق في فضائل الشيعة: حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن، أهوالهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. وقرأنا أيضا ما رواه الجويني الشافعي في فرائد السمطين أن النبي صلى الله عليه وآله قال لسلمان: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نفهم بوضوح معنى قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حتى نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الرب العظيم، هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تغد خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب سالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده